الذي وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن معلم القرآن الكريم يقوم بمهمة عظيمة، ذلك بأنه يتعلق بتدريس أشرف الكلام على الإطلاق، أعني كلام الله عز وجل. لذلك جعلت هذه الكلمة عبارة عن جملة من الوصايا لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم. الوصية الأولى: لا تنسوا الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكثير منا ينسى الإخلاص قبل الشروع في تعليم الناس، وقد يكون هذا النسيان من الشيطان، فإن رب العالمين قال في قرآنه: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فدلت الآيات أن النسيان قد يكون من الشيطان الرجيم، فينسيك الشيطان لتشرع في الحلقة وهلة دون أن تستحضر نية، ودون أن يرتكز في ضميرك ما يحبه الله ويرضاه. وأنا أريد أن أقول لك قولا مهما بل وخطيرا: إن الإنسان الذي لا ينوي خيرا ولا شرا أقرب إلى الضلال من الهدى، وأقرب إلى الغي من الرشد، وأقرب إلى الزيغ من سلامة النيات. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان الذي لا ينوي خيرا ولا ينوي شرا على خطر عظيم، لأن الشيطان قد يعبث بنيته، وقد يدخل له من باب العجب، وقد يدخل له من باب السمعة، وقد يدخل له من باب الرياء إلى آخر ذلك. فالله الله في النية، الله الله في الإخلاص. الوصية الثانية: لا تكن معلما نمطيا، بل لابد أن تجتهد إلى رقي علمك حتى تكون معلما مميزا، لا أن تكون معلما نمطيا. وأكثر الناس إلا من رحم ربي وعصب يعلمون القرآن تعليما نمطيا. ما هو التعليم النمطي؟ هو يدرس من كتاب معين لا يفارقه ولا يجاوزه، حفظ متنا معينا أو متونا معينة لا يجاوزها، بل أريدك أن تكون معلما مميزا. كيف تكون معلما مميزا؟ وكيف يكون لك بريق في حلقة القرآن؟ الأمر الأول: أن تستعين بالله تبارك وتعالى على قراءة الشروح على المتن الواحد أو المنظومة الواحدة. يعني لو قلنا لمن يحفظ تحفة الأطفال، يعني كم من الشروحات قرأت على التحفة؟ يعني قد يقول قرأت شرحا واحدا، وهذا لا يكفي. فالعلماء كالفاكهة والشراح كالثمار، كلما ضفت على هذه الفاكهة أخذت من ألوانها وأصنافها الكثير، وقد تجد عند واحد ما لم تجده عند غيره، طيب قد تجد عند معلم ما لم تجده عند غيره. فقراءة الشروحات على المتن الواحد يورثك القوة في العلم والتأصيل في الطرح يا معلم القرآن. فخذ بوصيتي ولا تكن معلما نمطيا، واقرأ شروحات على المتن الواحد. الأمر الثاني: حتى تكون مع معلما مميزا، أن ترتقي بنفسك في محفوظك. فلو كنت تحفظ تحفة الأطفال والجزرية اجتهدت في حفظ المزيد مما يقوي ملكتك في الشرح والطرح والتعليم والتدريس. فمن ذلك أن تحفظ التحفة ثم الجزرية ثم النونية، يعني نونية السخاوي. وإن أردت أن تربي بالرأي فافعل، فصاحبها هو أول من صنف في التجويد الخطاني، وهي رائية معروفة مشهورة. لا تنتقل إلى القراءات حتى تحكم رواية حفص، فإن هذا مما يجعلك معلما مميزا. لا تكن معلما نمطيا، تدرب على مهارات استنباط الأحكام، وإن كنت تعلم حكما من أحكام التجويد لطلاب جزء عام فاقرأ لهم أمثلة من جزء عام لا تجاوز الجزء، فإن هذا من ذكائك وفطنتك. فلا تأتي بآية من سورة النساء مثلا أو من سورة آل عمران، وإن كان هذا ليس معيبا على الإطلاق، وإنما أنت تعطيهم ما يلائمهم مما يحفظون. فلو كنت تدرس لهم جزء تبارك وتشرح لهم أحكام المد، تأتي بآيات من جزء تبارك لتجمع بين حفظهم وضبطهم وإتقانهم، فإن هذا مما يجعلك معلما مميزا. كذلك مما يجعلك معلما مميزا أن توجد حلولا للألحان، أن توجد حلولا للألحان. إن بعض المعلمين والمعلمات إذا سمعوا طالبا أو طالبة يقرؤون القرآن ويلحنون، ما عليهم إلا أن يرددون التلاوة بصورة صحيحة حتى يحاكيهم الطلاب في قراءتهم، وانتهى الأمر على ذلك. وهذا الأمر لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا، بل ينبغي أن يفتش المعلم عن سبب اللحن وعن كيفية علاج اللحن، وأن يجد حلولا للخلاص منه، ولا يكتفي بالترداد على وجه حسن وفقط، وإنما يقول أنت أخطأت في كذا بسبب كذا وكذا. مثال ذلك الذي يقرأ الذال زاين ويقول صراط الذين أنعمت عليهم، بعض المعلمين يقول صراط الذين، فالطالب يحاكي تلاوته دون أن يفهم. ولكن هناك من يقول أنت لحنت في حرف الذال، وحرف الذال لا يتحقق نطقه الصحيح إلا من طرف اللسان، ويشير بأصبعه مثلا على طرف لسانه إن كان يقرئه مشافهة، يعني يجلس الطالب أمام الشيخ يشير على طرف اللسان ويقول هذا اسمه طرف اللسان ولا نقول طرف اللسان، فالطرف العين. قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، الطرف هو العين النظر البصر، لكن نقول طرف بفتح الراء طرف اللسان. هذا طرف اللسان يشترك مع ماذا؟ مع الثنايا، أطراف الثنايا العليا، والثنايا العليا هي الأسنان التي تكون في مقدم الفك العلوي، يتميز بها الأرنب وتظهر عند الأرانب، السنتين اللي في الأمام دول اسمهم ثنايا عليا. الطرف بتاع الثنايا مع الطرف بتاع اللسان نقول أذ. طيب ما سبب الخطأ؟ سبب الخطأ أنك لم تقرأ الحرف من هذه المنطقة، بل أبعدت اللسان عن الثنايا تماما وقلت أذ الذين، فانتبه. بل وهناك حروف تسمى الحروف اللثوية، الثاء والذال والظاء، يشرح للطالب بهذه الطريقة حتى يستوعب. لتكون معلما مميزا عليك أن تأمر الطالب بالعناية بألحانه، فمره أن يكتب الألحان، مره أن يدون الفوائد، مره أن يكتب اللطائف، فإن العلماء قالوا العلم صيد والكتابة قيد. لتكون معلما مميزا ينبغي أن تقرأ القرآن بصورة صحيحة، لأن الطالب سيكون نسخة من شيخه، فإن كنت من اللاحنين سيلحن الطالب. وبعض المعلمين لا يبالي بالتلاوة الصحيحة، بل يقرأ قراءة نمطية لا يحقق مدودا ولا يضبط حروفا ولا يأبه بأحكام التجويد على الوجه المطلوب. فالصواب أن يقرأ قراءة صحيحة، وأن يعطي كل حرف حقه ومستحقه، وأن يأمر الطالب بسماع المتقنين لا بسماع غيرهم، ولا بأس أن يبرهن على ذلك بشيء من السنة. مثال ذلك يقول المعلم للطالب يا بني إن القراء كثر، بارك الله في أهل القرآن جميعا. وكان في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحفظ القرآن العظيم ما الله به عليه. كان ترتيلا صحيحا، وأن يضبطه ضبطا مستقيما فلا ينصرف عن الخشوع والتدبر بدعوى الحرص على أحكام التجويد. فإن بعض المعلمين والمعلمات للأسف يشتغلون بأحكام التجويد ويصرفون عن الخشوع والتدبر. وقد قال الله عز وجل في موضعين من كتابه: أفلا يتدبرون القرآن؟ الأول في سورة النساء والثاني في سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر الله عز وجل أن أقواما سيدخلون جهنم من الإنس والجن بثلاث جرائم ارتكبوها ووقعوا فيها. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والأنعام اسم للإبل والبقر والغنم. وقوله بل هم أضل فيه ثناء على الأنعام، مذمة لمن تلبس بهذه الخصال من الأنعام. حتى تكون معلما مميزا ينبغي أن تضبط القرآن بتلاوة سهلة يسيرة سلسة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن منظور في لسان العرب: والترتيل في القراءة الترسل فيها والتبيين من غير بغض والتأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل. والثغر هو الفم، والمرتل أي أن أسنانه حسنة التنضيد، لا يركب بعضها على بعض، لا يركب بعضها على بعض أو لا يركب بعضها بعضا. بعض الناس يحتاج إلى عملية تقويم عند طبيب الأسنان. لماذا؟ لأن بعض أسنانه تركب على الأخرى، ليست مستوية. فتأمل معي هذا المعنى وجمال وجه هذا الشبه. كما أن الأسنان الجميلة هي الأسنان المرتبة التي لا تركب فيها سن فوق أخرى، فكذلك التلاوة الميسورة السهلة الجميلة هي التي تكون فيها الحروف مرتبة، كل حرف يأخذ حقه ومستحقه ومكانه الصحيح السليم. وقد روي عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه مقال أنه قال في تأويل قوله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا، قال: وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فلا بد أن يعتني المعلم بتلاوة القرآن وضبط القرآن. كذلك وصية لمعلم القرآن: أن يأمر طلابه بسماع المقرئين ذوي الأصوات الشجية الندية والقراءة العذبة للمتكلف فبيطين المهرة. وقد قال السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه جمال القراء، السخاوي صاحب النونية التي نحفظها، له كتاب اسمه جمال القراء، عنون في هذا الكتاب عنوانا وقال: القراءات المبتدعة. ثم ذكر تحت هذا العنوان أربعة أمور من القراءة المبتدعة ينبغي أن يحذرها المعلم فضلا عن الطالب، ولو كان المعلم قد تلبس بشيء منها فلا شك أن ذلك سينتقل إلى الطالب تلقائيا، لأن الطالب نسخة من شيخه، الطالب نسخة من شيخه. قال السخاوي رحمه الله تعالى: الترعي، وهو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد وألم وقد يخلطه بشيء من ألحان الغناء. وهذا الترعي معناه بوصف أدق قلت اهتزاز في الأحبال الصوتية عند النطق بالحروف المادية خاصة، وقد يحصل الترعيد في غير حروف المد لمن هذه سجياتهم وطبيعتهم، والترعيد مذموم كرهه العلماء ويعد من الألحان وليس من ضبط التلاوة في شيء، كمن يقرأ ويقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ماذا فعل في كلمة للملائكة؟ قال للملائكة، يرعد في المد. وقد يرى بعض الناس ذلك من نداوة الصوت، وهذا وهم، هذا وهم. لماذا؟ لأن نداوة الصوت ينبغي أن يكون لها قيد، وهو ألا تتعارض مع أحكام التجويد، وهذا الترعيد يتعارض مع أحكام التجويد، ففيه زيادة على المقدار المحدد. فلو كان يقف على العارض للسكون في اسم الله من قوله تعالى أإله مع الله، ترى بعض الناس يزيد على 6 حركات بسبب ضبط النغم الذي حصل بسبب الترعيد، ويقول أإله مع الله، زاد على 6 حركات بسبب ماذا؟ بسبب أنه يرعد. فهذه هي المفسدة الأولى للترعيد. والمفسدة الثانية أنه قد يدخل حروفا على حروف المد بسبب الترعيد، كالذي يدخل الهاء على الياء المدية من كلمة جيء أو سيء، سيء بهم أو جيء يومئذ بجهنم. بعض الناس رعد في هذه الكلمة قال يدخل حرف الهاء هي، لا يدخله بصورة واضحة وبجلاء، وإنما يدخله لمن رزق أذنا حسنة تميز بين الحروف وعنده حسن إنصات، هذا لا تخفى عليه هذه الأشياء، وهو معروف في قراءة الأعاجم. هذه هي المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة أن القارئ بالترعيد يقرأ أكثر من حرف مد، فكلمة السماء فيها حرف واحد، حرف مد واحد، وهي الألف التي قبل الهمز وبعد الميم، السماء. فلو قال وفي السماء، يكون قد قرأ 6 حروف أو 7، يعني حسب ما هو إيه، ما بيرعد يعني. فهذه هي المفسدة الثالثة. والصواب أنه حرف واحد يمد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، حرف واحد. لكن قال وفي السماء، هذا ألف وألف 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 وألف، ألفات، قرأ جملة من الألفات، فلا شك أنه لحن. وقد دارت الأذواق وفسدت الأسماع إلا من رحم ربي وعصم. فاستبلح الناس هذه الطريقة، وصار بعض الجماهير يوصي بعض الأئمة بقراءة بأداء كذا في صلاة المغرب وبأداء كذا في صلاة العشاء، وهذا أمر نسمعه ونراه. فترى الناس يأتون من كل واد ولاد يصلون خلف فلان الذي يقلد فلانا. وقد قلت كلمة قديما وأقولها الآن وسأظل أقولها ما حييت، وهي يموت المقلد ويبقى الأصل، يموت المقلد، المقلد سينتهي، هو هذا يعني يهدم نفسه بنفسه، ويبقى الأصل الذي يقلد فلانا، أنا أذهب إلى شريط لفلان لأسمعه، لكن أما أنت فنسخة، كن نفسك ولا تكن غيرك، كن أنت، اجعل لك أداء يميزك عن غيرك، لا تكن آلة ممسوخة تقلد كالذين يقلدون في تلاوة القرآن بصورة حتى في النفس، يعني مش بيقول لك بيقلد في العرض والأداء بس، لا، في النفس. يعني مثلا لو قال القارئ والذاريات ذروا، سمع بعض الناس يحاكي بعض القراء في هذا النفس، سبحان الله العظيم، يعني يتنفس بصورة خاطئة من الفم فهو يحاكيه، ولو رآه يحك بيده في رأسه بطريقة لحاكاه على هذه الحكة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسأل الناس يقرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل وماذا تصنع؟ قرك فناء الناس ينبغي أن يضمك عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بني من تقلده يلحن، تالله من تقلده يلحن. فخذ القرآن عن الضابطين المتقنين، هو عرف للتجويد حقا. ولا تشتغل بنداوة الصوت عن ضبط الأحكام. وليس المراد من قولي أن تترك حسن العرض وحسن الصوت، لا، بل حسن الصوت مأمور به، ولكن ليس على حساب التجويد. هذا هو الترعيد الذي صدر السخاوي به تحت عنوان القراءات المبتدعة في كتابه جمال القراء، الترعيد. ثم قال الترقيص. طبعا كلمة الترقيص كلمة مشتقة من الرقص، والرقص معروف. أسأل الله أن يتوب على كل راقصة يا رب، اللهم أمين. هناك من يرقص في تلاوة القرآن، سبحان الله العظيم، كيف ذلك؟ أنا رأيت من إذا قرأ القرآن هز رأسه يمينا وشمالا كأنه يرقص، وبعضهم يبتسم ولو مع آيات الوعيد. بل وتسمع من يقولون هذا في حال سلطنة، وهذا في حال تخشع، وهذه فتوحات ومخللات ونحو ذلك. يسمع كلام عجيب من الناس يقرأ القرآن بطريقة يعني ينبغي أن يعذر عليها. هذا الترقيص عرفه السخاوي رحمه الله تعالى، وقال هو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة. يعني يقف على الحرف الساكن مثلا، زي الوقوف على الهمز من كلمة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فيقف ثم يعدو بطريقة فيها سرعة ليأتي بشيء من النغم الذي لا يتعلق بالتجويد. طريقة الترقيص تسمى في العصر الحديث بالنهواند مثلا، فالنهواند مقام من المقامات الموسيقية معناه في الجملة الترقيص. يعني لو كتبت على يوتيوب مثلا فلان بقراءة النهوان ستراه يرقص، يرقص وهو يتلو القرآن، يأتي برأسه يمينا وشمالا ويفعل أشياء لا تليق بكتاب الله. ولو كان ابن الخطاب بين أظهورنا لصفعه بالجريد على رأسه لصنيع هذا بكلام الله تبارك وتعالى. عندك الشعر افعل به ما تشاء، الشعر كلام بشر، لكن كلام الله ينبغي أن يصان، كلام الله ينبغي أن يعظم، كلام الله ينبغي أن يوقر. وقد قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقرا. قال السخاوي: التطريب. والتطريب أن يترنم بالقرآن ويتنظم به فيمد في غير مواضع المد، ويزيد في المد على ما ينبغي لأجل التطريب، فيأتي بما لا تجيزه العربية، بما لا تجيزه العربية. يعني مثلا في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كلمة سميا ما نوع المد الذي فيها؟ مد عوض. الألف اللي في كلمة سميا دي هنمد الألف دي حركتين عوضا عن مد عن تنوين النص، تمام؟ فهنقول سميا، هذا هو الضبط الصحيح والنطق السليم. طيب واحد بقى ما يلزموش الكلام ده، فعايز يطرب، يطرب بقى كده ويقف على وقف كده يخلي الناس دماغها ايه تخلع من الرقبة. عارف انت اما يوقف كده على حاجة تلاقي واحد دماغه ايه تحس ان انت عايز تديله على طول كده من الغيظ، انه يفعل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا لا ينبغي ان يكون بين اهل القرآن، ينبغي ان نعظم كلام الملك تبارك وتعالى. فتسمعوا لي: هل تعلم له سميا؟ ايه اللي انا عملته ده؟ تطريب. اللي مش فاهم تجويد هيقول الله يبارك لك، الله يسترها معاك دنيا واخره، ربنا يخليهم لك. اللي فاهم تجويد هيقول لي ربنا يهديك. ماذا تصنع انت؟ تطرب تطريبا زائدا في تلاوة القرآن. هذا مد عوض بحركتين فقط، انت اتيت باربع حركات. وقل سميا، والصواب سميا، حركتين اثنين بس. قال السخاوي رحمه الله تعالى: التحزين. ما هو التحزين؟ هو ان يترك طباعه وعادته في التلاوة. عارف الانسان كده اللي ايه، اللي بيلقى حاجة مش بتاعته، ده بقى هيعمل ايه؟ هو مش حزين اصلا، يعني هو ممكن يكون داخل مثلا يقرأ الربع واللي قبلها كان بيضحك ومفرفش كده مع الناس وعادي خالص، يعني يبدو عليه علامات الفرح وظروفه فيها جو بهجة جدا. لكن لما يجي يقرأ يقول لك لا، تعالى بقى ايه، نفتعل التحزين، يعني نتظاهر بالحزن. تمام؟ فيأتي بالتلاوة على وجه آخر كأنه حزين، يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. وهذا أقرب إلى الرياء من الإخلاص، أسأل الله السلام والعافية. طبعا أنا لا أتكلم عما تأثر حقيقة بعينه، هذا بارك الله فيه وأسأل الله أن يزيده إخلاصا، لكن أنا أتكلم عمن يفتعل. وهناك فرق بين من تأثر حقيقة وبين من يفتعل. يفتعل يعني يتكلف، يتكلف يعني مثلا يديني مثال، يحاول يبين النحيب في صوته، عارف البحة بتاعت الحزن كده، تمام، يضغط على نبرة صوته جدا عند أية العذاب بطريقة تحس ان هو ايه، يعني بيتكلف. اللي دارس تدوين هيعرف ان هو بيتكلف، هو مش قاصد اصلا ان هو يخشع بآية او انه مأثرة فيه او ان وجدانه بيتحرك دلوقتي من هوليها، لا لا، القصة مش كده خالص. هو بالنسبة له عايز يحزن، طب اديني مثال. ماشي، كمان يقرأ مثلا من سورة الأنعام، عايز يقول مثلا، يقول ايه،
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة.
هو أنا كده بعمل إيه؟ أنا بفتعل التحزين، أنا مش حزين في الحقيقة، أنا بحاول أقول للناس اللي تسمعني: يا جماعة حاسين بالنكد ولا يعني واخدين بالكم ان فيه هنا نكد مثلا في التلاوة؟ ده اسمه الافتعال. هذا وبين من تأثر حقيقة آية وبين من تأثر. مين اللي تأثر بالآية؟ يقرأ قراءة سليمة، يقرأ قراءة سليمة.
قد فينا كذبوا بلقاء الله،
هذا متأثر بالآية لكن دون أن يفتعل بكلفة ومبالغة. وقد ختم السخاوي رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: وأما قراءة التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة الفاظ التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء، على وجه من وجوه القراءات السبعة، على وجه من وجوه القراءات السبعة. فكن مميزا باجتناب الألحان أيها المعلم، كن مميزا. لماذا؟ لأنك سيلتقطه الطالب منك، وسيكون نسخة تلاوة، وسيكون نسخة تلاوة. وطبعا يعني يجدر، طالما أني حذرت الجملة من الألحان، أن أحذر من المقامات الموسيقية. المقامات الموسيقية كلام العلماء فيها واضح، وأنا أسوق لك بيتا واحدا من الشعر للسخاوي في نونيته التي نحفظها. قال في آخر النونية: رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيب به ذو الألحان. والذي يقرأ بالصبا والسميكة والنهوند والحجاز والرصد والبياتي والعجم، هذا سيضيع أحكام التجويد لا محالة. من أجل ماذا؟
من أجل المقام. فلو كان المقام مثلا جوابا أو قرارا، الجواب والقرار عن جدا جدا ويراعد طبعا في المد.
مع الله
اسمه جواب عالي جدا وبيجيب كمان في صبا يعني تحزين، تمام، وطبعا ترعيد يعني العملية عبايزة خالص، وبيدخل حروف وبيزود على اللي موجود في الكلمة، يعني بيعمل مشاكل كتير. ويجي بقى عند قليلا ما تذكرون يعمل القرار ويقول قليلا ما تذكرون، ده عمل ايه؟ ده جاب له بتاع 17 حركة لما وقف على إله مع الله، نفسه بقى مساعده، وبعدين جه تعب الراجل صاحب مرض، تمام، فبيقول بقى عند قليلا ما تذكرون يقول ايه؟ يقول قليلا يكون يقول له برضه وبالمقامات لابد لابد وان يوضع كما تدعو. انصحك نصيحه تتعلق بالنفس يا معلم القران. النفس مشكله بيعاني منها كتير من معلمي ومعلمات القران، وممكن ضيق النفس ده يكون سبب في وقف قبيح، والبعض ممكن كمان الوقف اضطراري. احنا درسنا الوقف الابتدائي، الوقف يعني انا مش متعمد كيف تكتسب مهارة النفس الطويل في قراءة القرآن العظيم. أولا، يشكو بعض المعلمين والمعلمات من قصر النفس خلال التلاوة دون علة أو مرض. ثواني معلش، الصوت مسموع بفضل الله، الصوت مسموع صح؟ بسم الله مسموع الحمد لله. طيب، أيها المعلم، كيف تكتسب مهارة النفس الطويل في القراءة؟ يشكو بعض المعلمين والمعلمات من قصر النفس من غير بأس أو علة أو مرض، يعني فلا يكاد يقرأ آية إلا ويضيق نفسه ويضطر للوقوف بين كلمة وأخرى، مما ينقطع معه تسلسل المعاني، وهذا لا شك أنه ينقص من حسن الأداء وعجوبة التلاوة. وللتخلص من ذلك ولإطالة النفس ينبغي أن نلتزم هذه الطريقة، وهي طريقة سهلة ومجربة تعين على زيادة النفس. الأمر الأول، اجلس جلسة صحية مستقيم الظهر منتصب الكتفين. يعني ما تيجي تجلس كده ما تقرأش وانت عارف زي ما بنسميها مقدم ظهرك ملفوف كده عامل قوس، لا، ما تيجي تقرأ خليك مستقيم الظهر منتصب الكتفين، وخذ نفسا عميقا وهي عملية الشهيق حتى تمتلئ رئتاك بالهواء أقصى ما يمكن. طبعا لما تيجي تتنفس ما تتنفسش من الفم، اتنفس من الأنف، تمام، لأن التنفس من الفم ليه أضرار، ليه أضرار كتير. التنفس من الفم ده الفم ما فيش فيه الشعيرات الموجودة في الأنف، فالشعيرات الموجودة في الأنف دي من رحمة الله عز وجل أنه خلقها لابن آدم لتمتص القذى من الهواء وتأخذ ما يحول بينك وبين الهواء النقي النظيف. وهذه الشعيرات ليست موجودة في الفم، حتى تلاقي ان اللي بيتنفس من الفم ده بيكح، بيجيله شرقة. اللي بيجي يتنفس كده من الايه، من الفم ولا حاجة، هو بيبرد، تلاقي في النص وقف ويكح يكح. سبب ايه؟ سبب ان الفم التقط من القذى والميكروب اللي في الهواء ونحو ذلك الكثير او البعض. فعشان كده بقول لك اما تيجي تتنفس اخد النفس الشهيق اللي انا بقول لك عليه ده، خده من الانف. بعد ما تاخد النفس العميق دوت حتى تمتلئ رئتاك بالهواء اقصى ما يمكن، احبس هذا الهواء، احبس هذا الهواء وافرغ هواء الرئتين في عمليه الزفير ببطء وتريث. لما تيجي تعمل بقى عمليه الزفير دي وتخرج الهواء، ما تخرجش الهواء وهله واحده يعني مره واحده كده، لا، خرجوا بالراحة شيئا فشيئا. كرر العملية دي في اليوم حوالي 10 مرات، يعني تنفس كده من الأنف وبعدين خرج من الايه، من الفم شيئا فشيئا. حاول تخرج الفم الهواء من الفم ببطء جدا، يعني عايزك تستغرق أطول وقت ممكن بدون طبعا ما يلحق بك طرف. تمام. بعد ده حوالي 10 مرات درب نفسك بقى على آية انت كنت بتقسمها على مرتين في الدقيقة، هتلاقي نفسك بفضل الله بتجيب الآية دي في نفس واحد بس. بس بشرط انك لما تتنفس بين الآيات تتنفس من الأنف، والبعض بياخد من الأنف والفم مع بعض، والبعض لما يجي يتدرب على النفس من الأنف بين الآيات هتحس ان عنده بطء شديد، تحس ان هو مخنوق كده مقيد، ما مش عارف يقرا راحته، يعني مش عارف ينطلق، لكن هو دي متعود عليها اللي هي من الفم دي اللي هي ليها صوت غريب يتبان حتى في التسجيلات الصوتيه لبعض القراء. تمام يا جماعه. فالنفس من الفم مضر، بيضر الرئتين، ادي واحد، بيسبب دخول القذى للفم، ادي اتنين، بيتسبب كمان ان صاحب التنفس الغير صحيح دوت انه ينام والفم بتاعه مفتوح. الفم بتاعه ايه؟ مفتوح. طب مفتوح ليه؟ لانه اصلا في طبيعته في اليقظه كان بيتنفس من فم، فلما يجي ينام مش معقول يعني هيبطل العاده ديت ويتنفس من الانف، لا، هيتعامل على الشيء اللي هو اتعود عليه، فالفم بتاعه هتلاقيه مفتوح، وده طبعا ممكن يتسبب في دخول الايه، الهواء او اي شيء يعني بينام في اماكن فارغه يعني، او اماكن ممكن يحصل بها الضرر بالدخول للفم من خلال ايه، من خلال الهوام او الحشرات ونحو ذلك. يعني الموضوع ده غير صحي تماما، موضوع ان الانسان يتنفس من الفم. تكرر بقى الامور اللي انا قلتها لحضرتك دي يوميا يوميا، تفرغ الهواء الموجود في الرئتين بقراءه ما تيسر من القران. يعني مثلا لو كنت بتقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون على مرتين، ماشي، عشان نفسك بقى ايه ضيق، فبتقول ايه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، فبتقف على كلمة يقولون عشان تدي نفسك ايه راحة، وبعدين تقول يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هتلاقي نفسك بفضل الله مع كثرة تدريب على النفس بالطريقة اللي قلتها لك دي بتقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. زادت معك شوية بعد ما كنت بتقف على يقولون، هتاخد بالك انك في كل مرة بتزيد معاك وبتقف على موضع بعد اللي انت وقفت عليه قبل كده لغاية ما توصل الآية لآخرها، وتقول تاخد بقى من الأنف كده الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وممكن تمد تعملون 6 كده ولا حاجة، هتلاقي النفس بيمتد معاك، لأن النفس ده عامل زي البالون كده، كل ما انت ما بتديله بيمتلئ معاك. فكذلك النفس ده محتاج رياضة، محتاج تدريب. لو حد حتى مش أقصد بالرياضة ان هو الواحد بقى يسيب شغله تمام من دوت وينزل مثلا جيم ولا يجري الصبح ولا حاجة، وإن كان الإنسان لو قدر يعمل حاجة زي كده فشيء طبعا حسن، حاجة جميلة. لكن بتكلم بقى على مثلا حاجة متعذرة عند مثلا السيدات أو كبار السن أو كده، مش هيقدر أو ما عندوش وقت، فيعمل إيه؟ يعمل التدريب ده، ياخد شهيق من الأنف بقدر الإمكان لغاية ما يملأ الرئة، وبعدين يحبس النفس ده ويخرجه بهواء خفيف جدا، ويخلي التنفس من بين الفتحات بتاعة أسنانه. يعني أنا حتى مش عايزه يخرج كده من شفايفه أو يعمل شفايفه عليه الدورية وهو بيخرجه يعمل كده، لا أنا عايزه يخرج الهواء بالراحة خالص من بين فتحات الأسنان حتى لغاية ما يتدرب على النطق السليم على طول النفس عفوا. وبعد كده يكرر الأمر ده 10 مرات يوميا، يعمله 10 مرات، ده تدريب. بعد ما يكرر الأمر ده 10 مرات هيعمل إيه؟ هيدخل بقى على التلاوة، هيلاقي نفسه إن الآية اللي كان بيقطعها على مرتين بقى يجيبها على مرة، الموضع اللي كان بيقف عنده دايما بقى يعديه بكلمة وكلمتين، وبعد كده بثلاث كلمات واربع كلمات لغاية ما يجيب الآية لآخرها. تمام؟ وقراءة الآية في نفس إن المهارة، يعني ما تفتكرش إن في بني آدم بقى إيه نفسه طويل، مخلوق نفسه طويل، واحد مخلوق نفسه قصير، لا، إحنا بفضل الله ربنا أعطانا يعني قدرات وأعطانا حلول لأي مشكلة تواجهنا، اللهم لك الحمد، يعني في حلول لأي مشكلة بتواجهنا. يعني أنا من الناس اللي مش مقتنع إن في حاجة اسمها بني آدم البالغ، اللي هو اسمه الفغ في اللغة العربية. قعدت مع بعض الناس اللي عنده بيقولها ياء، بيقول ومية مبنة عميان، ياء ياء يعني، بفضل الله مرة واثنين وثلاثة وبالتدريب بيقول ومريم مريم، ده كلمة مريم بالنطق ده إنجاز، بعد كده بيقول مريم مريم خلاص بيطار، مفيش حاجة اسمها معلش هو ولد، لا ده نقول معلش هو مستسلم، معلش هو مكسل، معلش هو مش عايز، معلش هو مش حابب يتعب، دي ممكن نقولها كده اه، لكن نقول معلش هو والدك بقى وكلام من دوت ونعلق على شماعات، لا، كل حاجه في التجويد ليها حل. الانسان اللي بيقول السين فيه، اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه حل؟ ايه المشكله بتاعته؟ هو بيحط لسانه ورا سنانه من ورا من الداخل، فبيقول اف، او بيقفل على طرف لسانه بالاسنان اللي فوق واللي تحت فيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعمل ايه؟ خلي اللسان يخاصم الاسنان، يرجع اللسان ورا، تقعد تقول بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هي عايزه مجاهده منه؟ ايوه عايزه تدريب. فمفيش حاجه اسمها هو كده، يعني هو بينطق كده، لا، في كل شيء ليه حل. درب نفسك بقى على الايات الطويله، درب نفسك على الايات اللي كنت بتقسمها على 3 فقرات واربع فقرات وخمس فقرات لغايه ما توصل كده ان شاء الله يعني، وتجيب بالايه بتاعت الله نور السماوات والارض في نفس واحد، وما ذلك على الله بعزيز. يعني مش هقول لك ايه الدين، لا، هقول لك الله نور السماوات والارض، او تجيب ايه الكرسي في نفس واحد ان شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. كذلك مما يعين على طول النفس اجتناب البطنه. ايه البطنه ده؟ الناس اللي بتاكل كتير، الناس اللي هي يعني طول ما هو فاضي بياكل، مش هقول هو مثلا جعان بياكل، لا، هو فاضي مش لا حاجه يعملها، فيعمل ايه؟ يروح ياكل، يفضل ياكل ياكل ياكل، كتر الاكل دوت بيعمل ايه؟ بيعمل ضيق شديد في النفس، ضيق شديد جدا جدا في النفس. يعني ممكن يقول قل والله احد وهو واقف على الايه تعبان. بص الايه قصيره ازاي، تلاقيه دايما مش عارف يمد المد المنفصل، فيلجأ للايه؟ يلجأ للمنفصل، وان كانت التلاوتين صح مفيش مشكله، بس مش بيدرب نفسه حتى على طول النفس اصلا. تمام؟ نكرر بقى التدريب دوت على قراءة نص طويل من يوم لآخر حتى نتمكن من قراءة سطر أو أكثر دون انقطاع النفس من خلاله. ممكن كمان نتدرب على غير التلاوة، في تدريبات متعلقة بالقراءة من الكتب عليكم السلام وبركاته. القراءة من الكتب العلمية، هو متعود في الكتب العلمية يقرأ النص سطر، نفسه مش بيجيب أكتر من كده. مع التدريب اللي احنا قلنا ده، شهيق وبعدين يحبس النفس وبعدين يخرج الهواء زفير من الفم بتؤدة وسهولة ومن الفتحات التي بين الأسنان، مع التدريب سيقرأ بدل نصف سطر هيقرأ سطر، وبدل سطر هيقرأ سطر ونصف، وبدل سطر ونصف هيقرأ سطرين. عايزين ناخد بالنا من حاجة، واحد راجل قبل كده قدام الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. بئس ده أسلوب ذم. ليه؟ هو الرجل عايز يقول ايه؟ عايز يقول ومن يعصينا فقد غوى. لكن الوقف بتاعه حتى في الكلام العادي في الخطبة بتاعته يمنع إن كان وقفا قبيحا. الرجل بيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، وبعدين وقف، وبعدين قال ومن يعصيهما فقد غوى. هو طبعا بالوقف ده خلى ايه المعنى؟ خلى اللي بيطيع الله وبيطيع الرسول رشد، هو واللي بيعصي الله وبيعصي الرسول الاثنين رشد. وقف قبيح. فإن كان هذا قبيحا في الكلام دي، فكيف بكلام الرب العلي سبحانه وتعالى؟ لا شك أن كلام الله أولى بالضبط والإتقان. تمام؟ فمسألة التدريب على النفس ده يا جماعة من المهارات المهمة جدا 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 التي لا ينبغي أن يهملها المعلم والمتعلم، لأن مع استمرار التدريب على النفس سيتسبب في إطالته وفي المرونة وفي اتساعه، حتى لا يخاف قارئ من الآيات الطويلة وهو يعلم أين يقف وأين يصل أو متى يصل ومتى يقف بالضبط الصحيح والتمرين الذي ذكرناه. تمام؟ هتيجي لبعض الناس هتلاقيها أنها توقف نظرا لضيق النفس على مواضع لا تليق. يعني انا سمعت قبل كده قارئ بيقول ولا يعني مثلا زي الايه ايه ولا تقتلوا اولادكم مثلا، فكانت ايه في نصها ولا كذا، ماشي في نهي عن شيء بعدها يعني، فلقيته بيقول ولا. ايه ولا دي؟ مش فاهم يعني ايه ولا دي. بينادي على حد مثلا، بينادي على طفل. فاحيانا ممكن يقف على معنى مستهجن او على طريقه تصرف الناس عن التدبر، تصرف الناس عن التدبر. واحد يقول ايه؟ كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه. يعني الشيطان رجع في كلامه؟ يعني الشيطان بيضله وبعدين يقول استغفر الله العظيم يا ربي اللي انا عملته فيه ده؟ لا، يهديه بقى بعدها. انت بتتكلم عن ابليس يا ابني، يعني انت بتقول ايه؟ يقول لك ده نفسي. ودايما بقى تلاقي الناس بتتعلق يقول لك ده وقف اضطراري، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وتحس انه عايز يكلمك انك ايه؟ يعني ان انت المخطئ مش هو. طب ما توقف على يضله، ده انت هتوفر كلمة وهتصلح المعنى. المعنى مستقيم، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. صح فعلا الشيطان بيضل، لكن هتقول ويهديه، ممكن تفهم منها ايه؟ هداية التوفيق. ممكن تفهم منها ان الهداية ان الشيطان برجع في كلام. ممكن تفهم منها ان الشيطان بيدلك على الخير. هي كلمة كلمة ايه؟ كلمة واحدة بسبب النفس انه مش عارف يتعامل مع الآية غير المعنى تماما. طيب ايه تاني من الحاجات اللي بتساعد على طول النفس؟ الا تبدا بصوت جهوري ولا مفتعل. بعض الناس لما يجي يبدا القران كده يقول لك ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بادئ بايه؟ يعني هو معلي نبرته قوي، فاللي معلي نبرته ده هيموت مننا في التلاوه في النص. يعني اللي زي ده ما ينفعش يدخلوه صلاه الجزء مثلا في رمضان ولا حاجه، ده يعني ده شويه وهيودع. تمام؟ حتى السياره لما بتيجي تطلع صاحبها بيبدا على ايه؟ بيطلع بس على الرابع، بيطلع على التالت فجاه كده بيقول لك يلا على بركه الله، جي يقوم خيش في حيطه ولا حاجه. ابدا، بتبدأ بالراحة، بتبدأ حتى في الدروس هتلاحظ ان الشيوخ كده يقول لك ان الحمد لله تعالى نحمده، تجري الدرس بعد نص ساعه يقول لك والله وتبارك الله انا اقول ليه بقى تفاعل مع الكلام. فانت هتبدا دي من التلاوه من اولها سخن، فاهمني؟ نفسك ايه؟ نفسك هيقع، هيقع خالص. طيب نفسك هينتهي خالص. فلما تيجي تبدا وارفق بنفسك وابدا بتؤداء وطمانينه ورفق حتى تتمكن من الاتيان بالايه بصوره صحيحه والا تقف على وقف قبيح. تمام. برضو كذلك لا تقرا من طبقه واحده. تقول لي انا مش فاهم حاجه، يعني ايه من طبقه واحده؟ اقول لك الصوت ده ايه طبقات. في حاجه حتى بيدرسوها لل الفويس اوفر، الناس اللي هي بتشتغل في الاعلانات عن المنتجات وكده، عارف الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون ويقول لك والان ولفتره محدوده، تلاقي بيختاروا ناس معينه ليها نبره واحده كده، فاحيانا يبقى صوته فيه اندهاش، واحيانا صوته يبقى فيه تفاعل، واحيانا صوته يبقى فيه رخاوه، صوت رخيم كده، واحيانا صوته يبقى فيه قوه، واحيانا صوته يبقى فيه نعومه. تمام. طبقات الصوت دي ملهاش علاقه طبعا، ما بتكلمش دلوقتي في مقامات ولا غناء بالقران ولا اي حاجه، لا. طبقات الصوت دي ان حرص القارئ على التنقل من بينها مع الخشوع في تلاوه القران فإن هذا يعين على طول النفس. يعني مثلا يقول إيه؟ يقرأ إنا قريبا. أنا انتقلت من طبقات مقامات ماشي، مش ماشي على وتيرة واحدة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تنتقل من بين طبقات الصوت، والامر دوت بيجي للتدريب. تمام. انك تتدرب على يد قارئ متقن، قارئ يشعر بالقران، قارئ يخشع عند تلاوه كلام الرحيم الرحمن. وصية كمان متعلقة بالنفس، بما اننا بنتكلم ازاي تطول نفسك، لا تقف على موضع مختنقا. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني بعض الناس لما بيجي يقف على آية معينة تحس ان هو بيشق على نفسه جدا، يقف على موضع معين كده تحس ان خلاص نفسه خلص. لا، انا عايزك لما تيجي تقف على موضع، تقف على موضع وانت مرتاح ومعاك نفس تاني، عامل بالضبط كده زي المسافات اللي بين العربيات. ما سألتش نفسك ليه بيبقى في مسافات بين العربيات في الطريق في الشارع؟ ليه مش كل عربية الاكسدام لازق في الاكسدام يعني؟ يعني حتى نتيح الفرصة للناس اللي ورانا انها يعني تضم علينا كده ويبقى كلنا جنب بعض، عشان ما تكترش الحوادث، وعشان توقع الحوادث برضو. تمام. عشان توقع الحوادث، واحد وقف فجأة، واحد رمى عليك يمين، واحد ادك اشاره شمال وقام داخل في ناحيتك وانت ناحيه اليمين مثلا. فالنفس كذلك، لو وقفت على موضع وانت مطمئن معك نفس اخر، هذا يساهم في طول نفسك. ولو كنت بتعود نفسك انه يقف مختنق، يقف تعبان، ده يضعف قوه النفس وبيضعف طول النفس. تمام. عارفين يعني ايه يقف مختنقا ولا محتاجه مثال نقول المثال ليها؟ مثلا يعني مثلا واحد هيقول ايه، خلينا نقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي وصف الذي وقف. تحس انه تعب قوي. ليه بيوقف كده؟ يقول لك ما هو الشيخ نفسه خلص. اقول لك لا، ما تتعاملش مع النفس ان هو حاجه تخلص خلاص، لا يتعامل معاه انك تسيب يعني تسيب حبة نفس عشان لما تيجي تقف تقف مرتاح، ما تيجي تقف على موضع تقف مرتاح، ده هيساعدك على طول النفس وكمان هيساعد المستمع على الخشوع، هيعينه على الخشوع تمام، وكمان مش هيسبب ليك اي ضرر للرئتين، مش هيسبب ليك اي ضرر للايه. وممكن كمان تدرب الطلاب هذا الامر ان هو يقول لهم الاشياء دي وايه ويسمع من واحد واحد النتيجة عاملة ازاي تمام. طيب في بقى شيء متعلق برضو بمسألة النفس، بعض الناس بيقرأ الآيات وصلا فيقول لك انا هتدرب عن طريق قراءة الآيات وصلا، فيقرأ السورة الكاملة بنفس واحد ظنا منه انه اتى بشيء جيد بينما هو قد خالف السنن. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. وهذا حديث أخرجه الترمذي وغيره من رواية زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال أبو عمرو الداني في باب تفسير الوقف الحسن ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآية، تقف على رأس الآية لأنهن في أنفسهن مقاطع وأكثر ما يوجب التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص. وقد كان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهم وإن تعلق كلام بعضهن ببعض بما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولسنا بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهايتهن. فانظر في كلام أبي عمرو بعين فكر وهو يقول وإن تعلق كلام بعضهن ببعض، يعني مثلا زي ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، هذه آية، ولد الله وإنهم لكاذبون، هذه آية، وكما في وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه آية، وبالليل أفلا تعقلون، هذه آية. فالمفلح من تابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أني لما نصحتك بالتدريب على طول النفس أحلتك إلى الآية لا إلى السورة، أحلتك إلى الآية، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الله نور على الله نور السماوات والأرض، لكن ما أحلتك على قراءة السورة. وما يفعله بعض القراء من وصل الآيات وإن كان خلاف بين العلماء، لكن هذا ليس من السنة، ليس من السنة، بل الوقوف على رؤوس الآية اتباع للنبي وراحة للنفس وعون على التدبر والقوة. الوقوف على رؤوس الآية فوائد كتير، مش قصة نور في حديث عن أم سلمة، لأن الحديث برضو من باب الأمانة من أهل العلم من ضعفه، لكن هذا هو الذي أحبه وأرتضيه لما فيه لذلك من ضبط التجويد وحسن الأداء وراحة النفس والعون على التدبر والخشوع. ولا شك أن هذا صل إن وصل الآيات لبعضها، يعني لو قرأ الآيات مثلا يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا يختلف عن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الآية التلاوة الثانية فيها تؤدى وخشوع وراحة وسكينة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم الضبط الصحيح. والحقيقة إن النصيحة رحلة تلاوة القرآن كبيرة جدا جدا، ومن الأمور المهمة عشان إحنا محتاجين يكون كل معلم اللهم بارك بارز في تعليمه ومميز، وكل معلمة تكون مميزة وبارزة في هذا الأمر، لأن لا شك النفع سيكون نفع كبير، نفع متعدي. لما كل معلم يكون الضبط والإتقان ده يخرج له على الأقل مثلا 100 طالب، وكل معلمة تخرج لها مثلا 200 طالبة، ده يبقى نفع عظيم جدا يعود على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتصدوا جميعا لبدع القراء، ليتصدوا جميعا لمن يعبثون بكلام الله، ليتصدوا جميعا لمن يتمايلون ويترقصون عند تلاوات القرآن ويحدثون البدع، وكذلك ليقيموا الإتقان والضبط السليم. أسأل الله يا رب أن يرزقني وإياكم الضبط الصحيح السليم، اللهم آمين. طيب شيخ إبراهيم يقول: هل القراءة أثناء السير تعين على إطالة النفس؟ لا، القراءة أثناء السير لا بأس بها، لكن تعب التدريب على إطالة النفس. يعني إحنا نتدرب الأول على إطالة النفس، وبعد كده نعمل إيه؟ بعد كده هتلاقي نفسك بتقرأ وإنت ماشي عادي. النفس بتاعك لو أنت مش عارف تضبطه ممكن تتنفس من الإيه؟ من الفم وإنت ماشي في الطريق. لكن لو ضبطت النفس هتلاقي نفسك ماشي في الشارع، ماشي في الشقة بتاعتك، ماشي في أي مكان، وبترتل القرآن كما لو كنت جالسا مطمئنا، بشرط ألا تمد في مشيتك وألا تجري. تمام؟ بشرط ألا تمد في مشيتك وألا تجري. حد عنده أي سؤال متعلق بالأمور اللي سمعناها؟ الحق أمر واضح. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ولا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.